بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض والاستحاضة. قال: باب بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاسا؟ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبانا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فست؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
نعم، فأطلق على الحيض نفاسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فستي، ما قال أحطي، فيطلق على الحيض النفاس. وفي ذلك إشارة إلى أن المحرمة لا يلزم لها الطهارة، فالإحرام لا يلزم له الطهارة، فلو أحرمت الحائض ولو أحرم الجنب انعقد الإحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. قال: أخبرنا أمرار بن يزيد، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من بني أسد قريش، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال حدثنا سهل بن هاشم، قال حدثنا أوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. قال: أخبرنا قتيبة، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض. فقال: إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة.
فدل هذا على أن الاستحاضة اختلف حكمه عن حكم الحيض. أما الحيض فهو دم مخصوص ينزل في زمان مخصوص على وصف مخصوص، دم مخصوص وهو في صفته أسود غليظ له رائحة، ينزل في زمن مخصوص تعتاده المرأة 5 أيام 7 أيام إلى غير ذلك، من مكان مخصوص وهو قعر الرحم وليس دم عرق، بخلاف الاستحاضة، فإن الاستحاضة دم عرق كالنزيف، وهو دم أحمر خفيف وليس له أيام معلومة معدودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر فاطمة بنت قيس أن تترك الصلاة قدر أيام حيضها التي تعتادها 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذا إذا عبر الدم الشهر والشهرين وكان ينزل مستمرا، فماذا تصنع في الصلاة؟ تأتي إلى عادتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام وتضع الصلاة قدر عادتها هذه، ثم بعد ذلك تغسل عنها الدم الذي تغسله في حيضها بعدما تفرغ من حيضتها، ثم تصلي وكل صلاة ولو كان الدم ينزل معها، ولو كان الدم ينزل، لأنها من أصحاب الأعذار الدائمة. نعم. نعم. نعم، هذا من نفسها. فكانت تغتسل عند كل صلاة هي من نفسها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكل صلاة، إنما هذا إنما كانت تفعله من نفسها تزيل عنها الدم وكذا تغتسل لكل صلاة. نعم، لكن النبي قال عنها فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. اغسلي عنك الدم هذا بعد عادتها، بعد الأيام التي كانت تعتدها، ثم صلي أي ثم صلي ولو نزل الدم. فالاستحاضة تصلي وتعتكف، كما ورد أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف والدم ينزل حتى كانوا يضعون الطست تحتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. قال أنبانا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثري وصلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بالثوب ثم لتصلي.
فالمستحاضة إما أن يكون لها أيام معلومة فتدع الصلاة قدر هذه الأيام المعلومة، وإما أن لا يكون لها عادة معلومة فترجع إلى التمييز إذا كانت تستطيع التمييز، فإن لم يكن عندها استطاعة للتمييز فترجع إلى عادة نسائها. يبقى ثلاثة أشياء: المستحاضة التي ينزل عليها الدم الشهر والشهرين وكذا، ماذا تصنع؟ أي أيام ستتركها؟ إذا كان لها عادة قدمت العادة، وعليه في حديث فاطمة بنت قيس: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز فتعمل بالتمييز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وفي ضبط يعرف. فإذا كان لها عادة وتمييز عملت بالتمييز، إن كان لها تمييز عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها عادة معينة ثابتة أو لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فترجع إلى عادة نسائها، كما أيضا جاء في بعض الأحاديث. ولهذا نجمع بين كل هذه الأحاديث، لأنه ورد إرجاع المرأة إلى العادة، ورد إرجاع المرأة إلى التمييز، ورد إرجاع المرأة إلى عادة النساء. من هنا قال العلماء نجمع بينهم: إن كان لها عادة قدمت العادة، إن لم يكن لها عادة قدم فالتمييز، إن لم يكن لها التمييز فعادته النساء، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة 7 أيام أو 6 أيام، أو إذا كان الشهر فصلي 23 يوما أو 24 يوما، لأن هذا غالب عادة النساء. وبالتالي المرأة لو نزل عليها الدم سنين عددا فإن ذلك لا يشكل عليها، لأنها إما أن يكون لها عادة قبل الاستحاضة فترجع إليها، أو ليس لها عادة قبل الاستحاضة فترجع إلى التمييز، أو ليس لها تمييز فترجع إلى عادة نسائها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأقراء. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود ابن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر ابن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة ابن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست بالحيضة ولكنها ركدة من الرحم، لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة. قال: أخبرنا أبو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن مغيرة ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم.
قال: جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر.
نعم، لأنه يشق عليها، فإذا كان يشق عليها ذلك فلتؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر ثم تصلي العصر في أول وقت، يعني تصلي الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت، ثم تؤخر المغرب إلى العشاء فتجعل المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته والفجر تصليه وحده. نعم، هذا إذا كان في المراد بذلك الاغتسال، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجعص وتغتسل وتصلي وتؤخر، هذا فيه أيضا هنا الاغتسال، أن المستحاضة تغتسل في هذه الصلوات، وهذا يحمل على الاستحباب، هذا يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، فليس يجب على المرأة أن تغتسل لكل صلاة أو تغتسل وتجمع بين الصلاتين، هذا إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي علي عن محمد عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن قيس ابن وقاص عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. قال: أخبرنا محمد المثنى.
نعم، يبقى هنا ارجعوها إلى التمييز، هنا أرجعها إلى التمييز، قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. وهنا أرجعها إلى التمييز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم. قال: أخبرنا يحيى بن أبي حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: صحبت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله تعالى أعلم. قال: أخبرنا سعيد بن ناصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي. قال: أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن حاذ قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال: لا، إنما هو عرق. قال خالد: وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
نعم. فهنا أرجعها صلى الله عليه وسلم إلى تمييزه. ولهذا كما سبق وقلنا بأن كل هذه الأحاديث يجمع بينها على أن المرجع إلى ثلاثة أشياء: إلى العادة أولا إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة فإلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة نسائه. نعم.
قادر.
نعم. هذا سبق معنا الخلاف، وأن كثيرا من أهل العلم لا يعتبر الاستحاضة ناقضة للوضوء، لكن نقول الوضوء احتياطي، لأنه قال هنا النسائي وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام عن عروة ولم يذكر فيه وتوضأ غير حماد، ولكن مر معنا من قبل أيضا الأمر بالاغتسال، فلهذا هذه الأحاديث مشكلة من هذه الناحية. ورد الأمر بالاغتسال، ورد الأمر بالوضوء، وورد بلا وضوء ولا اغتسال سوى الغسل الذي يكون في نهاية الحيض. الذي عليه الفتوى هو أنها تتوضأ لكل صلاة وتغتسل بعد مرور أيام حيضتها، هذا الذي عليه الفتية، وهذا الأحوط والخروج من الخلاف. لكن ليعلم أن بعض أهل العلم لا يرى أنه ناقض أصلا، لأن الاستحاضة ناقض، ويقول ذكر الوضوء هذا إنما تفرد به حماد عن عروة، ذكر الوضوء إنما تفرد به حماد عن عروة. وسبق معنا في الأوسط لابن المنذر هذا الكلام، وأن ورود الوضوء هذا مما اختلف العلماء في ثبوته، فلم يروه عن عروة، يعني أحاديث عروة إنما جاءت من غير وضوء، وإنما انفرد حماد بذكر ذلك. فالأحوط أنها تتوضأ لكل صلاة، ولو اغتسلت إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا فهذا أيضا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السفرة والكدرة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
والمعنى كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أي بعد الطهر. فالصفرة والكدرة لا ثلاثة أحوال، الصفرة والكدرة لا ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تأتي في زمن الحيض، أن تأتي في زمن الحيض، يعني المرأة عادته خمسة أيام، ففي اليوم مثلا الثالث ينقطع الدم الأحمر وترى الصفرة والكدرة، وهذا باتفاق حكمه حكم الحيض، باتفاق حكمه حكم الحيض. الحال الثانية أن ترى الصفرة والكدرة بعد الحيض إذا طهرت من الحيض ثم جاءت صفرة وكدرة، فهذا باتفاق لا يعتبر شيئا، باتفاق لا يعتبر شيئا. الحال الثالثة أن تتقدم الصفرة والكدرة قبل الحيض وتتصل به، ويكون ذلك في زمان الحيض، فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم. يعني إذا كانت بداية حيض المرأة صفرة وكدرة وليس الدم الأسود المعروف، يا ترى ستحيض لا تحيض، هذه تنازع فيها أهل العلم، والأقرب أنها إذا كانت في زمن الحيض المعتاد عندها وصاحبها آلام الحيض أنها تكون من العادة. إذن عندنا حالتان متفق عليهما وحالة مختلف فيه. المتفق عليهما الأولى أن تكون من الحيض، وهذه إذا كانت في زمن الحيض، إذا كانت في زمن الحيض في منتصفها وما اتصل بها مباشرة، فإذا كانت في زمن الحيضة في منتصفها أو في آخر أيامها فهذا حيض باتفاق. والثانية المتفق عليها أنها طهر إذا نزل بعد الطهر من الحيض، نزلت صفرة وكدرة، فهذه التي فيها قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أي بعد الطهر. والحالة المختلف فيها في نزول الصفرة والكدرة في بداية الحيض في زمن الحيض، فهذه التي اختلف أهل العلم، فمنهم من غلب جانب كنا لا نعد الصفرة والكدرة، ومنهم من غلب جانب زمان الحيضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ينال من ما ينال من الحيض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حضت المرأة منهم لم يآكلهن ولا يشاربهن ولا يجامعهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما قال الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنجامعهن في المحيط، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاستقبل رسول الله هدية هدية لبن، استقبل هو يعني هدية لبن جاءته. نعم.
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما،
الله أكبر. الإسلام يخالف هؤلاء في كل شيء. فكانت اليهود إذا حاضت المرأة فلا يؤكلهن ولا يشاربهن ولا يجامعهن في البيوت. واليهود عكس النصارى، بينما يأتي النصارى المرأة في الحيض يحرم اليهود مؤاكلة المرأة إذا كانت حائض. الإسلام توسط، فلا أنت الذي تأتي المرأة في محل الولد في الحيض، ولا أنت الذي تطرد المرأة من البيت، وإنما يحل للمسلم كل شيء من امرأته في زمن الحيض إلا النكاح، أي إلا إتيان المرأة في القبل. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء يعني اعتزلوا جماع النساء في المحيض، اعتزلوا جماع النساء في المحيض حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن، فالمرأة لا تجامع إلا إذا اغتسلت، فإذا حتى يطهرن فإذا تطهرن. فدل هذا على أن الطهارة الأولى غير الطهارة الثانية، فالأولى بانقطاع الدم والثانية بالجماع بالاغتسال. انقطاع الدم لا يمنع من سنة الطلاق. نحن سبق وبينا أن الطلاق لا يكون في زمن الحيض، لا ينبغي المرأة أن الرجل يطلق مرته في زمن الحيض. فإذا انقطع الدم ولو لم تغتسل فلا يمنع ذلك سنة الطلاق، فمن أراد أن يطلق امرأته فطلقها، ولا يلزم أن تغتسل حتى يطلقها، لكن يلزم إذا أن يجامع أن تغتسل حتى يجامعها. فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله وحيث أمرنا الله في محل الولد. فالمرأة تباشر، ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد امرأة من نسائه ميمونة أو غير ميمونة، هذا حصل مع بعض النساء كثيرا، فانخنست منه فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم يا رسول الله. فألقى إليها إزارها فاتزرت به فبشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وتقول: فنمت معه في خميلة واحدة. وهذا من تيسير الإسلام. أما الأذى فدفعه الإسلام، فلا يحل لك أن تجامع في وقت الحيض. وأما التلطف والتيسير وجماعهن في البيوت فكل ذلك لم يحرمه الإسلام. بل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف وهي كانت تريد وهي تريد الإحرام، فقال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، شيء كتبه الله على بنات بني آدم. فبينما اليهود لا يجامعون في الحيض، لا يجامعون كسكن ولا يؤكلون ولا يشربون، والنصارى يأتونها في الحيض، يأتي الإسلام فيتوسط هذا الأمر. ولهذا نقل أسيد بن حضير وعباد بن بشر ذلك لرسول الله، وهي قولة اليهود: ما يدعوا، فقد ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، واليهود ما يقولون رسول الله، لكن هذا من رواية الصحابة، يعني هم قالوا ما يدع محمد، لكن هم ما قالوا محمد، قالوا ما يدع رسول الله، فهذا بالمعنى. نعم. قالت يهود: ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: قال أنجامعهن في المحيض، أنجامعهن في المحيض. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا، يعني تغير وجهه حتى ظننا أنه قد غضب، هم شعروا بذلك فشق ذلك عليهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل هدية لبن، يعني جاءته هدية لبن، فعلم النبي أنه بتمعر وجهه قد شق ذلك على أصحابه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما قلنا من قبل يتحسسون ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قد بلغ من المشقة مبلغا، لهذا دعاهما ثم أعطاهما سقاء اللبن قال فعرف أنه لم يغضب عليهما. نعم. أو إن كان قد غضب صلى الله عليه وسلم فأراد أن يؤانس الصحابة بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها ما علمه بنهي الله تعالى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد عن مقتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم. هذا الحديث يتصدق بدينار أو نصف دينار فيه اضطراب كثير جدا جدا، والذي عليه الجماهير أنه إنما يأثم ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أما الدينار ونصف دينار فبعض العلم رد هذا وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وبعضهم قال هذا يحمى على الاستحباب، استحباب يعني استحب له أن يقدم الدينار أو النصف دينار. ومنهم من قال بل يجب عليه أن يقدم الدينار أو نصف الدينار، والراجح من هذا أن ذلك لا يجب عليه، وغاية ما في الأمر أنه لو فعل ذلك وتصدق بشيء فإنه لا بأس به، لكن الصواب أنه لا شيء عليه، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه في تحريم جماع المرأة والحيض لم يذكر صلى الله عليه وسلم كفارة، لم يذكر كفارة، وإنما جاء هذا فقط في أثر ابن عباس، والعلماء تكلموا كلاما طويلا في أثر ابن عباس من جهة ثبوته وعدم ثبوته واضطرابه وكذا، تكلموا كلاما كثيرا في هذا. نعم. فمثل هذا لا يثبت به حكم بتفرده بهذا، مثل هذا لا يثبت به حكم، فالراجح أن من جمع امرأته فإنه آثم عليه الاستغفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مداجعة الحائض في ثياب حيضتها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام حاء وأنبانا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وأنبانا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إسحقت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فضجعت معه في القميلة. قال: واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
نعم. ففيه مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها، وأن ذلك لا يضر الرجل، وأن ذلك لا يضر الرجل. نعم. إلا إذا أصاب ثوبه شيء من الحيض فحينئذ يغسله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجل مع حليلته، باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا
في الشعار الواحد يعني في اللحاف الواحد، ينام معه في لحاف واحد. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت كلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامت حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
لم يعده لم يعني لم يعد المكان الذي أصابه الدم فيه، أي لم يكن يغسل ثيابه كله، إنما يغسل ما أصاب الدم من ثوبه. وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا من طيب خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وتألفه لزوجاته. يعني إخواني، متى الإنسان قد يصاب بدم زوجته؟ هذا إذا كان قريبا جدا من زوجته، يعني في هذا، وإلا قد يمر على الإنسان فترة الحياة الزوجية ولا يصيبه شيء من دم حيض امرأته، إنما هذا دليل قربه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يفوت ليلة المرأة. طبعا النبي يعود إلى المرأة بعد 8 ليال أو كذا، فإذا كان النبي سيتركها أنت حائض خلاص، فيأتي في جانب آخر معناه أنه بعد أسبوعين، يعني كل أسبوعين سيعود إليها، وذلك قد يشوق وهو يعلم حرص نسائه عليه صلى الله عليه وسلم. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقترب منهن جدا، حتى إن النبي ليصيبه بعض دم المرأة. تقول أم سلمة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها: فيغسل مكانه لم يعده. طبعا هذا من فقه نساء النبي، أن نساء النبي علمنا أنهن يلزمهن ما لا يلزم غيرهن من النساء، فهن اللواتي سيخرجن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالتشريع في مثل هذه المسائل. لهذا كنا في غاية الدقة حينما تقول عائشة يغسل ولم يعده، تريد عائشة أن تعلم الأمة أنه لا يلزم الرجل أن يغسل كل الثياب إذا أصابه بعض دم الحيض، وإنما يختصر الأمر فقط على المكان الذي أصابه دم الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مباشرة الحائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تشد إزارها ثم يباشرها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها.
فدل هذا على مباشرة الحائض، والمباشرة هي أن يباشر جلد امرأته، أن يباشرها أي أن يباشر الجلد الجلد، هذه المباشرة، فلا يكون هناك حائل. فالمباشرة تجوز، فللرجل أن يأتي امرأته بأي شيء إلا في موضع الولد، أن يباشرها بأي شيء إلا في موضع الولد، هذا هو الراجح. وبعض العلم تحرز من السرة إلى الركبتين وقال بأنه يمنع من ذلك حتى لا يقع في المحظور، لأنه قد تغلب شهوته فيقع في المحظور. والصواب أنه له كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن قد يقال الإنسان إذا كانت تغلب شهوته وقد لا يقدر على منع نفسه، فلهذا يكره له المباشرة بين السورة والركبة حتى لا يقع في المحظور. ولهذا نظير في السنة، وهي قول عائشة رضي الله عنها لما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء وهو صائم، ثم تقول: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، أي يملك شهوته. فيتشير رضي الله عنها هنا إلى أن الرجل لو لم يكن ضامنا نفسه في هذا الباب، فإنه يمتنع عن فعل المباح الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن يقع في المحظور. من هنا أيضا نقول الإنسان لو كان يخشى على نفسه أن يقع في المحظور، فليبتعد عن المباشرة بين السرة إلى الركبتين، وإلا فالأصل أن شيئا من ذلك لا يمنع منه الرجل إلا الجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. قال أخبرنا هذا بن السريق عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها. قال حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن.
حرص يا أخواني، حرص الأم على التعلم، حرص الأم على التعلم. يقول جميع بن عمير: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن، لأن كنا أنتن الخبيرات بهذا، نسأل من؟ ومن هنا كان مشروعية التعدد للرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأمة، لأن تعدد الزوجات يسمح لتعليم الأمة بأكبر قدر ممكن ويسمح للصحابة بدخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان يدخل بيت النبي كيف؟ كما جاء في الصحيحين يقول: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس. هنا كان ابن عمر كيف كان ينقل لنا هذا إلا أنه دخل في بيت حفصة. ابن عباس كما جاء في الصحيحين، ابن عباس رضي الله عنهما يدخل في ليلة ميمونة لينقل لنا صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل. لو لم تكن ميمونة كيف كان يدخل؟ عمر رضي الله عنه يدخل على حفصة لما قال النبي من نسائه، أبو بكر يدخل في يوم عائشة، عبد الرحمن بن أبي بكر الذي نقل لنا لعله آخر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة مسندة النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى صدرها ودخل ومعه سواك رطب، قالت عائشة: ويتسوق يستن به، فأبده النبي نظره، يعني نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصوب النظر إليه، فقالت: يا رسول الله أخذه لك الحديث. من كان ينقل لنا هذا؟ فعبد الرحمن يدخل في ليلة عائشة. قوم يعتقهم الصحابة إكراما لرسول الله، قوم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه المعاني العظيمة التي لو تدبرنا في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ذلك لوجدنا فيها أسرارا عظيمة. نعم.
قالت: كان يأمرنا إذا حضرت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. قال: أخبرنا حاتم بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية، وكان الليث يقول: ندبت مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. قال في حديث ليث: تحتجز به.
نعم. يقول في الحديث الأول هذا منكر في قولها إذا حضرت إحدانا تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. فيقول المحقق هنا أخرجاه بالاتزار والمباشرة دون قوله دخلت إلى قولها وواسع، دخلت وواسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مؤكلة الحائض والشرب من سؤرها. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف قال: أنبأنا يزيد بن المقدام ابن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك. كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فيعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. قال: أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض.
نعم. فدل هذا على كمال هديه صلى الله عليه وسلم، بينما اليهود لا يؤكلون ولا يشربون ولا يجامعون، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب بل ويتحرى موضع عائشة وهي حائض رضي الله عنها، ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضعها ويتعرق من مكانها، كل هذا يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع كون عائشة حائضا. لأن ما الحيض؟ الحيض هو حصول تجنب لمحل مخصوص فقط، نتيجة أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك على بنات بني آدم لمصالح عظيمة، أيضا يكون الحيض لمصالح عظيمة جدا، ولهذا ينزل الحيض في عمر مخصوص قبله ما ينزل بعده ما ينزل، فإذا يأست المرأة ما ينزل عليها حيض. هذا كله أسرار، أسرار عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى. فالحيض علاقته بالحمل وكذا علاقة قوية جدا، فقد هيأ الله عز وجل المرأة لذلك، ولهذا من كمال المرأة الحيض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. ولهذا ما جاء عند البخاري أن نساء بني إسرائيل لما ترخصنا ب يعني الظهور وكذا فابتلهن الله بالحيض وكذا، فبعض الناس يقول إنما الحيض كان من زمان بني إسرائيل، وهذا غلط، وإنما ابتليت نساء بني إسرائيل به أكثر من غيرهن نظرا لما قمنا به من تبرج وتعرض للرجال، فابتلاهن الله سبحانه وتعالى بالحيض. وإلا فالحيض هذا شيء كتب على بنات بني آدم، وما تضع المرأة وما تحمل المرأة إلا إذا كانت من ذوات الحيض، ولهذا اليائسة ما تحمل والصغيرة ما تحمل، إنما هذا إذا كانت المرأة تحيض. ولهذا تصل المرأة إلى سن اليأس، فإذا وصلت إلى سن اليأس ولا حيض فحينئذ لا حمل، المرأة ما تحمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الانتفاع بفضل الحائض. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مزعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض، ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. قال: أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكان قال حدثنا مزعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فهو على موضع فيه فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فهو على موضع فيه.
نعم. ففيه أيضا انتفاع بفضل الحائض. يبقى تشرب، ما الفرق بين هذا الباب والذي سبق؟ ما الفرق؟ هذا الانتفاع بفضل الحائض، والذي قبله قال مؤكلة الحائض والشرب من سؤرها. نعم. ويقولون الانتفاع بفضل الحائض، ما الفرق بين البابين؟ الانتفاع بالفضل ها وشرب السؤر ها. نعم. ها ما هو السؤر؟ المتبقي، المتبقي. إذا هذا الفضل المتبقي وهذا السؤر المتبقي. ها
السؤر يطلق على ما تبقى من الماء، أما الفضل يطلق على ما تبقى من الطعام. يعني هنا قال باب مؤكلة الحائض والشرب من سؤرها. السؤر من الماء، أما هنا انتفاع الفضل الحائض من الطعام. ذكر الطعام هنا هنا هنا. هنا قال مؤكلة الحائض وهنا قال بفضل الحائض.
الفضل أعم من السؤر، الفضل فينتفع بفضل المرأة عموما، وقد ينتفع بفضلها في الوضوء، في الوضوء والطهارة ليس في الشرب فقط، إنما السؤر يكون في الشرب، السؤر يكون في الشرب. أما انتفع بفضل المرأة يعني عموما، يعني كأن النساء يقول لا تظن أن ذلك خاص بأن تشرب من مكانها أو تشرب من الماء الذي بقي من شربها ويكون هذا خاصا بالشرب، بل هو عام في الشرب وغير الشرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ولهذا قال الانتفاع بفضل المرأة، ما قال شرب فضل المرأة، شرب، ما قال الانتفاع بفضل الحائض، بفضل الحائض، سواء كان في شربها، سواء كان في من ماء بشرته بيدها، أي شيء. نعم. كالجنوب. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض ويقرأ القرآن.
نعم. قال: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا هديا عظيما، يعني يؤكل الحائض ويشارب الحائض وينام معها في الخميلة ويصيب ثيابه دم حيضتها. هذا ليس يا اخواني كتاب حيض، هذا كتاب معاشرة بالمعروف، هذا كتاب معاشرة بالمعروف، هذا كتاب مؤانسة النبي لزوجاته، هذا ليس كتاب حيض. إذا ذكر الحيض ذكر الدم وذكرت القذورات وذكر لا 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 لا، عند النبي حول صلى الله عليه وسلم كل هذا. فمؤاكلة الحائض، مشاربة الحائض، مجلسة الحائض، ينام معه في الخميلة، يصيب ثوبه دمها، حتى العبادة، حتى العبادة إلى أقرب مكان ينزل منه الحيض، فيضع النبي حجره في رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن وهي حائض. ومن هنا استفاد بعض العلم هذه الفائدة، قال جواز ذكر الله بالقرب من الأماكن النجسة، جواز ذكر الله بالقرب من المكان النجس، بالقرب منهم. يعني لو إنسان مثلا يقف أمام دورة المياه مثلا في المسجد حتى يخرج واحد وهو يقرأ القرآن، لا بأس، لا بأس بالقرب من المكان النجس، لأن النبي كان يضع رأسه في حجرها فهو قريب من المكان النجس، ومع ذلك يقرأ الايه؟ يقرأ القرآن. ودل هذا أيضا على أن مس المرأة لا ينقض وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضع رأسه في حجرها فقد مس المرأة، ولا يقال إنما مس بحائل، لأن الرجل إذا نام في حجر امرأته وهو يقرأ القرآن ما يبعد أن يمسها مباشرة. نعم. بعض أهل العلم ذكر هذا، بعض أهل العلم ذكر أنك إذا تركت مكان قضاء الحاجة أو كذا أو تركت قضاء حاجتك فلا بأس بالذكر. أنا في النفس من ذلك شيء، لأنني أعتبر أن المسألة راجعة إلى مكان قضاء الحاجة، لأن هذا المكان صار معدا لقضاء الحاجة وليس لمجرد الأذى. هذا يصلح في الصحراء، فوأنا في الصحراء أتجنب الذكر حال قضاء الحاجة، لأنه ليس هناك مكان محاط لقضائها. أما وقد أعددنا هذا المكان فصار المكان نفسه معدا لقضاء الحاجة، المكان نفسه، ففي النفس من ذلك شيء. ولكن أفتى ببعض مشايخنا، يفتي بشيخنا شيخ فوزان وبعض مشايخنا يفتون بأن الإنسان ما يمنع من الذكر إذا كان في مثل هذه الدورات وكذا، ما يمنع من الذكر طالما أنه لا يقضي حاجته، وإنما الممنوع وقت قضاء الحاجة. أنا في نفسي من ذلك شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سقوط الصلاة عن الحائض. قال أخبرنا عمرو بن زهرة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت: سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء.
ولعل الخوارج كانوا يرون هذا القضاء، وأيضا لما كانت الخوارج تقدم الرأي. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فدل هذا على أن الحائض إنما تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة. وقد تنازع العلماء في الصلاة التي نزل في زمانها الحيض. امرأة نزل حيضها بين الظهر والعصر وهي قد أخرت الظهر، المرأة لها أن تؤخر ما لم تخرج صلاتها عن الوقت، فلما أخرت حاضت. هنا تنازع العلماء في قضاء تلك الصلاة إذا طهرت، فمن رأى القضاء نظر إلى الوقت، كان الوقت قد دخل، ومن لم يرى القضاء رأى أنها وإن دخل الوقت لا تكلف بالصلاة في أول الوقت، فإنها إنما تكلف بالصلاة في وقت الصلاة، أما في أوله في آخره فإنها لا تكلف، لها أن تؤخر. فلما جاز لها التأخير كيف نأمر بالقضاء؟ لما جاز لها التأخير كيف نأمر بالقضاء؟ لهذا تنازع أهل العلم في هذا، والذي يترجح أن المرأة لا يجب عليها قضاء الصلاة هذه. كذلك تنازعوا فيما لو طهرت في إحدى الصلاتين المجموعتين في آخر الصلاتين المجموعتين، كأن تطهر في العصر وتطهر في العشاء، فهل هنا تصلي المغرب وتصلي الظهر أم يلزمها الصلاة التي طهرت فيها؟ أيضا نزاع بين أهل العلم، والذي يترجح أنها لا تلزم إلا بالصلاة التي طهرت فيها. إذن عندنا مسألتان فيما يتعلقان بالوقت، وقت الحيض ووقت الطهر. وقت الحيض لو حاضت امرأة في منتصف الوقت هل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت أم لا؟ نزاع، والراجح أنها لا تقضي، فطالما جاز لها التأخير فلا تلزم بالصلاة، لأن القضاء إلزام، والله ما ألزمها حتى نلزمها نحن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا طهرت، إذا طهرت في الصلاة الأخيرة من صلاتين مجموعتين، فمن رأى قضاء الأولى نظر إلى القياس على السفر، القياس على السفر، قالوا فوقت إحداهما وقت للأخرى سواء الظهر أو العصر، فلما كان وقت إحداهما وقتا للأخرى إذن إذا طهرت في الثانية فإنها تصلي الأولى معها. ونقول هذا في السفر نعم، لأنه مخاطب بالصلاة في الظهر أو في العصر، وهذا بإذن الشارع، فهذه رخصة من الشارع. أما هنا فإلزام الصلاة، هل هي تلزم بصلاة الظهر وقت ما كانت حيضا في الظهر؟ الجواب لا. إذن كيف نلزمها بالصلاة وقد خرج وقت؟ إنما نلزم بالقضاء من لزمه الأصل، نلزم بالقضاء من لزمه الأصل، فلا المسألة الأولى تلزم بالأصل ولا المسألة الثانية تلزم بالأصل. وعليه فلا نرى قضاء في المسألة الأولى ولا نرى قضاء في المسألة الثانية، والصلاة التي طهرت فيها فإنها تصليها، الصلاة طهرت فيها هذه التي تلزم فقط بصلاتها، والصلاة التي حاضت فيها لا تلزم بقضائها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استخدام الحائض. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد ابن كيسان قال حدثنا أبو حازم قال أبو هريرة رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي، فقال: إنه ليس في يدك، فناولته. قال أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم محمد قال قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين القمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك. قال إسحاق: أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
يعني أنه يجوز استخدام الحائض، اذهبي كذا، افعلي كذا، اعملي كذا، هاتي كذا، ولو كان ذلك من المسجد. وهذا من أدلة جواز دخول الحائض إلى المسجد، هذا من أدلة جواز دخول الحائض إلى المسجد، لأن النبي قال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسط الحائض القمرة في المسجد. قال أخبرنا محمد
هذا من أدلة منع دخول الحائض إلى المسجد، هذا من أدلة منع دخول الحائض إلى المسجد، لأن النبي قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني لو مددت يدك فلا إشكال في ذلك. فالدليل فيها عندي أن عائشة قالت: يا رسول الله إني حائض، فدل ذلك على أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد، فأشكل عليها أن تمد يدها، فقرن حيضتك ليست في يدك يعني لا بأس. هذا عندي هو محل الدليل، وإلا فالقول بأن نولين الخمرة من المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، نولين الخمرة من المسجد، قد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ولم يكن خارج المسجد، فتكون من ابتدائية أي من المسجد قال النبي نولين الخمر من المسجد، أي والنبي في المسجد قال نولين الخمر، فتكون عائشة رضي الله عنها كانت في خارج المسجد فقال لها نوليني الايه، نوليني الخمرة، نوليني الخمرة. لكن نقول الشاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالت له عائشة إني حائض، وما قال لها النبي وماذا لو كنت حائضا، بل النبي قال إن حيضتك ليس في يدك، كأنما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحائض تتجنب المسجد، ولكن استثنى هذا فقال إن حيضتك ليس في يدك كالمعتكف، فالمعتكف إذا خرج ببعض بدنه لا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة رضي الله عنها في غرفتها وحجرتها، فترجل النبي صلى الله عليه وسلم ترجل رأسه وهي حائض وهو في معتكف، فدل هذا على أن خروج بعض بدن المعتكف لا يعد خروجا من الاعتكاف، كذلك أيضا دخول بعض بدن الحائض إلى المسجد لا يعد دخولا للحائض في المسجد. فسواء قال النبي وهو في المسجد من المسجد قال النبي، أو كان النبي في خارج المسجد وقال ناوليني الخمرة من المسجد، فتكون الخمرة داخل المسجد سواء هذا أو ذاك، فإلى موضع الشاهد عندنا قول عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسط الحائض الخمرة في المسجد. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. قال: باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. قال أخبرنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض أو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها. قال: غسل الحائض رأس زوجها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم. قال: فدل هذا على أن ترجيل الحائض لرأس زوجها وهو معتكف في المسجد أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، وأنه لا يضر الرجل أن ترجله الحائض حتى ولو كانت تغسل رأسه بماء كما سبق معنا، لأن الماء الذي ينفصل من بدن الحائض هذا ليس فيه إشكال أن يمسه الرجل، لأن الحائض نجاستها ليست معنوية ليست حسية، وإنما حدث المرأة حدث معنوي، حدث المرأة حدث معنوي، وإنما يتجنب الفرج فقط لوجود الأذى، أما حدث الحائض كحدث الجنب هو حدث معنوي وليس حسيا. نعم نعم. لكن الحديث بعض العلم ضعف. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل هو ابن عياض عن الأعمش عن تيمية بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين. قال: أخبرنا عمرو بن زارة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبا. قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى.
هذا دليل على أن الحائض يوم العيد تخرج، وأن الحيض ليس مانعا من خروجها إلى مصلى العيد، ولكن تعتزل المصلى أي تعتزل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: وعلل ذلك يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج كما جاء في حديث أم عطية، يأمر ذوات العواتق وذوات الخدور والحيض، حتى قالت أم عطية: يا رسول الله، المرأة لا تجد ثوبا، قال: تلبسها أختها. ومن هنا قال بعض العلم بوجوب صلاة العيد، بوجوب صلاة العيد، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صلاة العيد فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء حتى ذوات الحيض، وأمر باستعارة الثياب إذا لم تجد المرأة ثوبا، فلو لم يكن هذا واجبا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونقول الحقيقة: إن قلنا بالوجوب الكفائي فهذا قول قوي، أما بوجوب العين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين أن الرجل لما سأله عن الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا هو الوجوب العيني. أما صلاة العيد فإن قلنا بالوجوب الكفائي فنعم، لأنها شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين لابد أن يقوم بها المسلمون، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. وبهذا نجمع بين إلزام النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأحاديث الأخرى في أن الصلوات الواجبة خمس صلوات فقط. نعم. ولو كانت واجبة على الأعيان لكان لها الأذان، فإن الصلوات الخمس التي تجب على الأعيان يشرع لها الأذان، أما غير ذلك من الصلوات لا يشرع لها الأذان، فاختصت الصلوات الخمس بالأذان لأنها واجبة على الأعيان، أما الصلوات الأخرى فلا أذان فيها، إنما هناك صلوات ينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والخسوف والاستسقاء، وهناك صلوات لا ينادى لها بالأذان ولا بالصلاة جامعة. ولهذا كانت الصلوات على ثلاثة أقسام: من جهة حضور الناس لها صلوات ينادى لها بالأذان وهذه الخمس صلوات، وصلوات ينادى لها بالصلاة جامعة وهي الصلوات الطارئة كالاستسقاء والكسوف وكذا، وصلوات لا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة وهي صلاة العيدين، صلاة العيدين وصلاة الجنازة، فلا ينادى لهذه الصلوات لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة. نعم نعم. مين؟ إيه؟ من الذي يقول نصراني؟ أيوة مسألة نصراني. نعم هذا للمسلمين، إنما هم أصلا عندهم أعظم الجنابة وهي الشرك، وأعظم النجاسة هي الشرك. نعم. نعم. كل بقى أحكامها، كل أحكام صلاة الخمس لا تأخذها صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت: بلى. قال فاخرجن.
نعم، فدل هذا على أن المرأة الحائض، المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فلا يلزمها وداع، إنما الوداع يلزمها إذا لم تحض، فإذا حاضت بعد الإفاضة فلزم وداع، لكن إذا حاضت قبل الإفاضة، إذا حاضت قبل الإفاضة لزمها المكث حتى تطهر، لأن النبي قال أحابستنهي أتحبسنا، فدل هذا على أنها إذا لم تفض فإن تحبس رفقتها وتحبس نفسها. فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت وأفاضت، قال فانفروا إذن، فدل هذا على سقوط طواف الوداع عن الحائض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جيون عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مرها أن تغتسل وتهل.
نعم، أي أن المرأة إذا نفست وحاضت عند الإحرام أنها تحرم ولا يضرها نفاسها ولا حيضها، فليست الطهارة شرطا في الإحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
شوف سبحان الله، كثرة المسائل يا إخوان، كثرة المسائل في التبوبات هذه مهمة، متعة الحقيقة. الحديث يأتيك الحديث واحد ولكن يبوب العلماء عليه بتبوبات يستخرجون بها مسائل الحديث. باب الصلاة على النفساء، هل المرأة إذا مات في حيضها يصلى عليها؟ ومعنى يصلى عليها أنها تغسل أيضا، فهي تغسل ويصلى عليها، لأن غسل المرأة واجب والصلاة عليها واجبة، ولا يستثنى من ذلك المرأة الحائض. فالمرأة في نفاسها وفي حيضها إذا ماتت صلي عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دم الحيض يصيب الثوب. قال أخبرنا يحيى بن حي بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
نعم، ما حكم دم الحيض يصيب الثوب؟ طيب، مر معنا من قبل إصابة دم الحيض لثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال باب دم الحيض يصيب الثوب، يعني يصيب ثوب المرأة ثوب غيرها، فما الحكم؟ الحكم أنها تحته وتقرصه وتنضحه وتصلي فيه، أي ولو بقي أثره. قد جاء في حديث خولة لكن ضعف بعض العلم أن النبي قال: ولا يضرك أثره، لكن العمل عليه. فالمرأة الحائض إذا أصاب الدم ثوبها فغسلته وحتته وقرصته وبقي أثره من اللون، هذا لا يضر. وهل يكون ذلك في سائر النجاسات يعني كالعذرة والغائط؟ نعم، يكون هذا في سائر النجاسات إذا غسل وحت وبقي الأثر فلا يضر ذلك، فذلك لا يضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل والتيمم.
بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الحيض والاستحاضة. نعم.